بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نواصل تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه السورة التي من أبرز مقاصدها قوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. توقفنا في هذه السورة عند قول الله تعالى بعد أن تبينت براءة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام بقرينة واضحة: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. توقفنا عند هذه الآية. بعد هذه المراودة، يا ترى هل سكتت امرأة العزيز وسترت على نفسها؟ يقول الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كيف عرف هؤلاء النسوة هذا الخبر وقد قال لها أو قال ليوسف أعرض عن هذا؟ من المعلوم أن يوسف لن يتكلم بهذا، وقال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وكان هذا كالسر بين العزيز وامرأته ويوسف والشاهد، ما كان معهم خامس أبدا. كيف انتشر الخبر؟ نعم، من طرف من؟ من طرف امرأة العزيز. فهذه المرأة لم تستر على نفسها، لأن الإخوة من أحب شيئا أكثر من ذكره ما يطيق أن يسكت عنه. ثم لك أن تتخيل الجو الذي تعيش فيه امرأة العزيز، تعيش في جو الترف والقصور والنساء التي يجلسن معها ويتبادلن الحديث، حديث الشهوات والملذات في المجالس والسهرات والزيارات. فهذه الحياة هي حياة هذه الطبقة ممن بعد عن الله و انشغل بزينة الدنيا وأترف فيها، حياته فارغة وكلامه فارغ، بل هي تفتخر بهذا. ربما كانت تفتخر بهذا: أني أنا فعلت كذا وكذا مع غلامي كذا، وأسرت بهذا لبعض النسوة حتى انتشر الخبر. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة. قول في المدينة يعني ما قال في القصر، وقال نسوة في المدينة يدل على ماذا؟ على انتشار الخبر، وهؤلاء نسوة متفرقات في المدينة. وقال نسوة في المدينة، والمدينة يعني هم في مصر يقولون هي منفيس التي فيها قصر العزيز، الله أعلم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه لماذا قلنا امرأة العزيز؟ يعني ما يليق بهذه المرأة، نسبوها إلى زوجها العزيز. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني تركت فراش العزيز بعد العز والملك إلى فراش فتاها ومملوكها، فهذا فيه طعن فيها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وأيضا تعرفون الناس يميلون إلى استماع أخبار الملوك والطبقات العالية في المجتمع وينقلونها. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تأملوا، قال تراود بالفعل المضارع، ما قالوا راودت وانتهت، تراود فتاها عن نفسه، كأنها مستمرة في هذا بقرائن الحال، رأوها ممكن تتكلم عنه دائما، وتراود فتاها عن نفسه، فتاها الشاب هذا المملوك الخادم عندها. ولم يقف الحد عند مجرد المراودة، قال أيضا عنهن قد شغفها حبا. قد شغفها حبا، ما معنى شغفها؟ كلمة شغف في اللغة يقولون الشغف قشر شجر الغاف. شجر الغاف معروف عندنا، نسميه الغاف، شجر في اللغة العربية يقال عنه العضاه، من أشجار البادية، فقشر الشجر يسمى الشغف. وشغاف القلب هو غلافه المحيط به، يقولون كأنها يعني قشرة رقيقة على القلب. ولهذا هذه الكلمة في اللغة تدل على الإحاطة بالشيء، الإحاطة بالشيء. فلما يقول قد شغفها حبا، شغفها يعني خرق حبه شغاف قلبها، فدخل حبه في سويداء قلبها ولم يقف عند ظاهر القلب، بل دخل شغاف القلب يعني غلاف القلب حتى استقر في أصل القلب وسويدائه. قد شغفها حبا، حبا تمييز لكلمة شغاف أو لكلمة شغفها، شغفها ماذا؟ شغفها حبا. و يعني تعرفون أسلوب التمييز فيه جمال ومبالغة، يعني ما قال شغف يعني دخل حبه شغاف قلبها مثلا، بل شغفها يعني بكليته يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ميز المعنى فقال حبا. ويقال يعني شغفها يعني غطى على قلبها وأحاط به كالشغاف، يعني حبه أو حبها نعم يعني أو نعم حب يوسف قد استولى على قلبها وأحاط بقلبها. وإن كان المعنى الأول هو الذي يعني جرى عليه المفسرون، قد شغفها حبا يعني دخل قلبها، وهذا يعني هو الموافق لاستعمال الكلمات الأخرى في اللغة، يقال شغفه دخل في شغاف القلب، كبده أيضا إذا طعن كبده ويعني خرق الكبد، وهكذا. قد شغفها حبا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الشغف الحب القاتل، الحب القاتل. كما عرفنا أن ما تقف المسألة عند مجرد يعني محبة ظاهرة، بل يدخل الحب في باطن القلب. قد شغفها حبا. وطبعا هذا مستقبح من ملكة مع مملوكها، فقلنا إنا لنراها في ضلال مبين. كيف رضيت بنفسها أو كيف رضيت لنفسها بمثل هذا الفعل، تترك فراش العزيز فراش الملك وتوقع نفسها في هذه الفاحشة أو في يعني مراودة عبدها ومملوكها. إنا لنراها في ضلال مبين، خطأ واضح بين. قال الله تعالى فلما سمعت بمكرهن، وانظر إلى الفاء فلما، يعني وصل الخبر مباشرة. وما أريد أن نذم النساء، لكن هذا مشهور عند النساء، يعني يتناقلن الأخبار بسرعة وينقلن الأخبار بسرعة. فلما سمعت بمكرهن، فلما سمعت يعني وأخبرت بمكرهن، لذلك عد الفعل بالبال يدل على أنها أخبرت بهذا، ما سمعته مباشرة، ما قال سمعت مكرهن، سمعت وأخبرت بمكرهن. تأمل ما قال الله تعالى فلما سمعت بقولهن، فلما سمعت بمكرهن. لماذا سمى الله تعالى كلام هؤلاء النسوة مكرا؟ أين المكر فيه؟ نعم أحسنت، هذا كما ذكر بعض المفسرين، المسألة ليست مجرد لوم لامرأة العزيز وقدح فيها، وإنما الحقيقة أنهن أردن بهذا الكلام أن يتوصلن لرؤية يوسف عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ يقول ابن إسحاق رحمه الله كما نقل هذا ابن كثير: بلغهن حسن يوسف فأحببنا أن يرينه، فقلنا ذلك ليتوصلن إلى رؤيته. يعني هن الآن يستغربن، كيف امرأة العزيز هذه الملكة معقولة تراود فتاها؟ لابد أن يكون نكسر، مستحيل أن يكون الأمر يعني أمرا عاديا، لابد أن يكون هناك سر، والسر في هذا أكيد هذا العبد قد بلغ الغاية في الجمال والحسن. فأردنا بهذا الكلام، ولذلك بالغنا في الذم واللوم لها: تراود فتاة عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فأردنا بهذا الكلام أن يصل هذا الكلام لامرأة العزيز فيؤثر في نفسها، فتريد أن تقيم العذر لنفسها فتريهن يوسف حتى ينكشف عذرها. إذا رأينا جماله سيعرفن لماذا وقعت في مراودته. فقال الله تعالى فلما سمعت بمكرهن، وهذا هو الوجه الوحيد في الحقيقة في تسمية هذا الكلام مكرا، والله أعلم. فلما سمعت بمكرهن ماذا فعلت؟ مكرت بهن مكرا أبلغ، وهذا شأن النساء، فإلا من رحم الله. وعكست اللوم والقدح عليهن بهذا المكر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن عزيمة، ضيافة، أرسلت إليهن ضيافة من امرأة العزيز، من يرفض هذه الضيافة ويعرض عنها؟ ما أحد. فجاءت النسوة من أطراف المدينة، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، يعني هيئت لهن متكأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مجلس المتكأ، يعني يتكئ الإنسان في المجلس على الوسائد فيرتفق ويستريح. وأعتدت لهن متكأ، قال بعض السلف، سعيد بن جبير قال: طعاما وشرابا ومتكأ. وأيضا هناك تفسير للمتكأ أو لعموم معنى الآية جاء عن ابن عباس ومجاهد وبعض السلف، قالوا متكأ أترجى، أترجى الترنج الثمرة المعروفة التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجى، طعمها طيب وريحها طيب، مثل الليمونة الكبيرة تعرفونها، زكية اللون والطعم. طبعا هذا الإخوة قد يدخل في عموم المتكأ، يعني في عموم الطعام الذي وضع لهن، لكن لماذا خصت الأترجة هنا لقراءة شاذة؟ متكى، متكى تفسر بالترنج، ما أدري هذا قد يكون يعني في اللغة، أو الشاهد أن هذا جاء عن السلف، فمدام أنه جاء عن السلف فيمكن أن يكون هذا من ضمن الطعام الذي وضع لهن. أما كلمة متكأ القراءة المتواترة متكأ تدل على كما عرفنا الاتكاء والارتفاق في المجالس. قال وآتت كل واحدة منهن سكينا لتقطيع يعني الفواكه بعد أن يأكلن. وقالت اخرج عليهن. قالت ليوسف اخرج عليهن، وهي سيدته تأمره بما تشاء، وهو خادم عندها يطيعها فيما لا معصية لله فيه، وخاصة هنا الآن عندها ضيوف ولابد أن يخدم، فما يستطيع أن يمتنع من هذا. قالت اخرج عليهن، فما كان منه إلا أن امتثل لها. يقول زيد بن أسلم كما نقل هذا ابن كثير رحمه الله تعالى، قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا، هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا نعم، وهذا الذي أردنه النسوة، يريدنا أن يرين يوسف كيف هذا العبد فتن هذه الملكة حتى راودته عن نفسه. قلنا نعم، فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن، فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلا ومدبرا، فرجع وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن، فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هذا فكيف ألام أنا. هذه نظرة واحدة ما تحملتن حتى قطعتن أيديكن، فكيف تلومونني في هذا؟ فظهر يعني عذرها ويعني تغلبت عليهن وقالت اخرج عليهن. يقول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه يعني أعظمنه. ويوسف عليه الصلاة والسلام أعطي شطر الحسن كما جاء في حديث الإسراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام في السماء الثالثة قال وقد أعطي شطر الحسن. وجاءت بعض الآثار والأحاديث فيها يعني كلام أنه أعطي يوسف وأمه نصف الحسن، وفي رواية ثلث الحسن، لكن الثابت كما في صحيح مسلم وفي حديث الإسراء أنه أعطي شطر الحسن. ويقول السهيلي رحمه الله معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله، وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه. وطبعا يستثنى من هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من رآه كأنه يرى القمر ليلة البدر من بين سائر الكواكب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطي حسنا وجمالا ظاهرا. فلما رأينه أكبرنه، منظر إلى هذه الكلمة، يعني رأينه في أعينهن كبيرا، أكبرنه وقطعن أيديهن، جعلن يقطعن أيديهن وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج أو الطعام، يعني ذهبت عقولهن، دهشن لرؤية هذا الجمال والحسن الباهر. وقطعن أيديهن، ولك أن تتخيل يعني جمال يصل الحال بمن يراه أن الإنسان ما يشعر بألم السكين على يده وليس ما قال قطعنا أيديهن مثلا بالتخفيف، قطعنا أيديهن يعني مرة بعد مرة بعد مرة وما يشعرن بالألم. تخيل، وربما ينزف شيء من الدماء وما يشعرن بشيء. لا إله إلا الله. ولهذا قلنا وقلنا حاشا لله، وفي قراءة أبي عمرو حاشا لله بالمد، متفقوا على حذفها عند الوقف. وقلنا حاشا لله، حاشا لله كلمة بمعنى ماذا؟ يعني مثل سبحان الله، حاشا لله. إذا رأيت شيئا عجيبا تقول حاشا لله. هي في الحقيقة هذه الكلمة في اللغة العربية تفيد التنزيه والبراءة في باب الاستثناء. تقول أساء القوم حاشا زيد، أساء القوم كلهم أساءوا إلا زيد، حاشا زيد يعني أبرئ زيد من الإساءة وأنزهه من الإساءة. هذا يعني أصل معناها. حاشا لله تنزيه لله، براءة لله. والمعنى أنت إذا رأيت شيئا عجيبا هذا التعجب من رؤيتك لهذا الشيء كأن هذا التعجب فيه شيء من الإنكار، ثم يأتي هذا الأدب. الإنكار معناه يعني كيف خلق هذا، كيف وجد مثل هذا، في أحد يستطيع أن يخلق مثل هذا؟ طبعا الإنسان ما يقصد أن ينكر خلق الله تعالى، لكن يأتي الأدب عند هذا التعجب فتنزه الله تعالى من عجزه أن يخلق مثل هذا الذي تتعجب منه. وهذا سر التسبيح عند التعجب، تقول سبحان الله، يعني أنزه الله من أن يعجز أن يخلق مثل هذا، لماذا أتعجب إذن؟ سبحان الله. وقلنا حاشا لله يعني كما عرفنا ننزه الله من أن يعجز من أن يخلق مثل هذا المخلوق الجميل، البشر الجميل. وقلنا حاشا لله، ثم بينا التعجب. قال مجاهد معاذ الله، قال مجاهد حاشا لله معاذ الله، ويرجع المعنى إلى ما ذكرناه، يعني معاذ الله من أن يعجز أن يخلق مثل هذا، فالله على كل شيء قدير. وقلنا حاشا لله، ثم بينا وجه التعجب، ما هذا بشرا. شوف كيف النفي، ما هذا بشرا، مستحيل أن يكون هذا من البشر. لماذا؟ لأننا رأينا صور البشر، بل صور أجمل النساء، ولا شك أنهن كنا يتباهين بالجمال. هذا دأب نساء القصور ونساء الدنيا، ما رأينا مثل هذا الجمال في حياتنا. إذن هذا ما يمكن أن يكون بشرا، ما هذا بشرا، لغرابة جماله وحسنه. ما هذا بشرا، لو كان بشر من البشر لرأينا مثله. ما هذا بشرا، إذن هو ماذا؟ إن هذا إلا ملك كريم. إن هذا، إن هنا نافية، يعني ما هذا، إن هذا إلا ملك كريم. تقول كيف يعني عرفنا أن هل رأينا الملائكة حتى يشبهنا يوسف بالملائكة؟ نعم لا، فالجواب ماذا؟ كيف قسنا يوسف بالملائكة وهن أصلا ما رأينا الملائكة وما أحد رأى الملائكة؟ لكن سبحان الله، هذا حتى في كل إنسان يقول ما شاء هذا ملك. ها؟ لماذا؟ نعم، هذا في الذهن والطباع، هذا مغروز في طباع بني آدم أن الملائكة لهم الخلق الحسن الجميل، والعكس بالنسبة للشياطين لهم الخلق القبيح. ذلك الله تعالى إيش قال؟ في شجرة الزقوم ماذا طلعها؟ كأنه رؤوس الشياطين. طيب الناس ما شافوا الشياطين، لكن هذا من باب التقبيح، لأن هذا مستقر في نفوس البشر. قلنا إن ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فظهر عذرها، بل ظهر انتصارها كما عرفنا. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فذلكن إشارة إلى ماذا؟ إلى يوسف، تشير إلى يوسف، مع أن حاضر في هذا المجلس. ما قالت فهذا الذي لمتنني فيه، هذا الغلام الذي لمتنني فيه، فذلكن، فذلك طبعا تخاطب جماعة النساء، فقد كن إشارة إلى البعيد مع أنه قريب. لماذا؟ ترفع من منزلته وحسنه وجماله، لأن السياق لتعظيمه. فذلكن، الفتى العالي في جماله وأخلاقه، فذلكن الذي لمتنني فيه، لمتنني في محبته ومراودته. ثم بعد ذلك استغرقت امرأة العزيز في حبه أمامهن ولم تستحي منهن، وكشفت عن جماله الباطن بكلامها، تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اعترفت إذن بكل تبجح، كما عرفنا هذا شأن نساء الدنيا ونساء المترفات، يعني همهن الشهوات والملذات، فيما تستحي من هذا الفعل. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فاستعصم، وهذه كلمة فيها مبالغة في الامتناع والتحفظ من امرأة العزيز. فاستعصم، لأن كلمة عصم في اللغة تدل على امتساك أو التصاق الشيء بالشيء. يقال عن أثر الحناء أو ما ييبس على الجلد ويلتصق به ويمتسك به، يعني يكون ممتسكا به، يقال عنه العصيم مثلا. والمعصم هو موضع السوار، قال ابن فارس لإمساكه السوار، فمعصم. وكذلك هنا فاستعصم، يعني كأنه تمسك بأمر يعني بكل قوة وشدة، فامتنع مني غاية الامتناع وهرب. فاستعصم، وتأمل في السين والتاء، السين والتاء تدل على ماذا هنا؟ على ماذا؟ المبالغة. هي تأتي للطلب وتأتي للمبالغة، الفعل الذي يدخل عليه السين والتاء في اللغة العربية يأتي لهذين المعنيين، إما للطلب تقول استنصر، يعني طلب النصرة، استسقى طلب السقيا، استغاث طلب الغوث، أو تدل على ماذا؟ المبالغة، مثل قول الله تعالى واستغنى الله، استغنى الله، يعني هذا في مبالغة لغنى الله جل وعلا. كذلك هنا فاستعصم، ويمكن أن نرجع هذا المعنى إلى المعنى الأول، لأن الذي يبالغ في طلب الشيء يحصل على يعني شيء كثير من هذا الأمر، أن يطلبه الذي يطلب يعني يحصل على ما لا ما يحصل على يعني أمر كثير، ما بخلاف الذي يعني لا يطلب الشيء. المهم فاستعصم، إذن فيها مبالغة وقوة يعني في لفظها فاستعصم. نعم، قال تقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وهذا جماله الباطن. ثم الإخوة انقلبت هذه الجلسة من جلسة ضيافة إلى جلسة مكر ومراودة وفاحشة، وإذا بها ما تصبر عن يوسف وتراوده مرة أخرى علانية، تقول لكن هنا الآن بطريقة أخرى بأسلوب آخر، جاءته عن طريق الترغيب والستر فاستعصم، والآن تراوده بأسلوب التهديد والقوة، ولئن لم يفعل ما آمره، يعني من الفاحشة والعياذ بالله، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكونا من الصاغرين، ليسجنا. قدمت السجن وأكدت السجن، السجن هنا جاء الفعل مؤكدا بنون التوكيد المشددة، ليسجنا. إذن قدمت وأكدت موضوع السجن، لكن قالت وليكونا من الصاغرين، وليكونا من الصاغرين. طبعا واضح هذا يشبه قول الله تعالى لما تقدم معنا، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سبحان الله، تقدم السجن في كلامها، وهنا كذلك ليسجنن وليكونا من الصاغرين. لماذا قدمت السجن؟ نعم، ها؟ إيش؟ نعم، حتى ما يهلك، أو هي تريده، وما دام في السجن فهو عذاب لكنه مأمون، ويمكن أن تصل إليه بأسلوب آخر أيضا، وهذا من مكرها ومن حبها أيضا له، أن ما تريد أن تؤذيه ابتداء، على الأقل يسجن، أخف العقوبات بما يحفظه وبما يمكنها أن تحاول معه مرة أخرى. وذلك تأمل كيف قدمت السجن وأكدت موضوع السجن، ليسجنن. طبعا إخوة، كما تعرفون القرآن ينقل لنا هذه الأحداث، طبعا هم يتكلمون بلغة أخرى، لكن القرآن لما ينقل هذه الأحداث بهذا الأسلوب الدقيق، يؤكد بنون التوكيد المؤكدة ثم يؤكد بأسلوب آخر، هذا فيه نقل للملابسات لهذا الحدث بكل دقة، من بلاغة القرآن الكريم. إذن ليسجنن، لأنها تحبه وتريد أن تصل إليه، يعني وإبعاد الحبيب أولى من إهانته، فقدمت السجن الذي فيه إبعاد وحفظ له. ليسجنن وليكونا من الصاغرين، وليكونا من الصاغرين، وأيضا هذا أسلوب في يعني تخويفه، لأن الإخوة التوعد بالصغار والذل يؤثر تأثيرا بليغا على من هو رفيع النفس والقدر. ويعرفت رفعة يوسف أن يعني هرب منها وما وقع في الفاحشة، فهو رفيع القدر، ومن أعظم ما يؤثر في رفيع القدر أن يكون من الصاغرين، يعني يمكن أن مثلا يستسلم حتى لا يقال عنه كذا، مجرد كلمة مثلا تهينه وهو رفيع القدر، فهذا يؤثر جدا. ولذلك استخدمت هذا الأسلوب، وليكونا من الصاغرين، بجلد مثلا أو صغار، وليكونا من الصاغرين. وتأمل هنا أيضا عندنا هذه الكلمة عجيبة، وليكونا، عندك فيها إيش؟ تنوين. هذا مما يلغز به في القرآن الكريم، يقال طبعا معلوم الإخوة في اللغة العربية لا يمكن أن يدخل التنوين على الفعل، التنوين من خصائص الأسماء، ما تقول مثلا ضربا، يعني بمعنى أن يدخل تنوين، مستحيل. فيقولون هناك فعل في القرآن دخله تنوين، وهو ماذا؟ ليكونا. طبعا هذا التنوين الإخوة في الظاهر فقط في الصورة، وليس تنوينا حقيقيا، هذا ليس بتنوين، لكن هذا مما يلغز به فقط. وإلا هذا التنوين أصله ماذا؟ نون التوكيد المخففة، يعني تعرفون التوكيد
إما أن يكون بالنون المشددة أو بالنون المخففة بحسب نية المتكلم. ممكن مثلا تقول ليسجنن أو تقول ليسجنن بدون شدة، ليسجنن أو ليسجنن، ليسجنن سكون عليها فقط. ما الذي حصل في كلمة ليكونن؟ أصلها ليكونن يعني بالنون، نونتين، النون تبع فعل كان والنون عليها سكون تبع نون التوكيد المخففة، ثم قلبت نون التوكيد المخففة إلى ألف، ثم للدلالة على هذه النون وضع التنوين، لأن التنوين ينطق ماذا؟ ينطق بحرف النون. تقول كتابا، إذا كتبت كتابا اكتب كتابا نون، لكن طبعا التنوين توضع له ألف وتوضع حركة التنوين. فهذا الذي حصل هنا، قلبت النون إلى ألف ثم وضعت علامة التنوين للإشارة إلى النون المقلوبة، نون التوكيد المخففة. طبعا هذا توجيه هذا الرسم، لكن يعني كما تعرفون علماء الرسم ممكن يذكرون بعض اللطائف. من الأمور اللطيفة التي سمعتها في هذا، ماذا؟ ما الحكمة في مثل هذا الرسم؟ يعني ليش جاءت الكلمة هكذا مرسومة؟ ليش ما رسمت بنونين مثلا؟ الرسم يعني توقيفي، سبحان الله، هذا من إعجاز القرآن الكريم. قالوا يعني قلبت النون ألفا إشارة إلى انقلاب الوضع، هذا الكريم يوسف ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يكون من الصاغرين؟ لا، ما يمكن. فانقلب الوضع، وحتى قلبت النون إلى ألف وضع التنوين، شيء يعني ما يتخيل في اللغة أن يدخل تنوين على فعل، والله أعلم. هذا من باب اللطائف في رسم المصحف. أمام هذا التهديد حتى يرضى لفعل الفاحشة ويعني يستسلم لها، كيف كان موقف يوسف عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله تعالى عنه: قال ربي السجن، في قراءة السجن، أحب إلي مما يدعونني إليه. الله أكبر. قال ربي، وتأمل هذه اللفظة ربي، ما أجملها في الدعاء. ربي، أنت الذي ربيتني، خلقتني، رزقتني، حفظتني من كيدها أول مرة، وهذه تربية منك لي يا رب، فكمل تربيتك لي يا رب، ثبتني. وهكذا لما تدعو أنت في أي دعاء تستشعر تربية الله لك وإحسان الله عليك، وأن الله تعالى هداك للإسلام ووفقك وثبتك، تدعو الله تعالى بأن يتم نعمته عليك. ربي، يعني بما تطلب من مطالب فيها يعني خير في دينك ودنياك. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وتأمل كيف قال السجن أحب إلي، ومن يحب السجن؟ السجن ذلك المكان الضيق، الحبس الموحش الذي يخالف طبيعة الإنسان. الإنسان من طبع أنه مدني ويحب الخلطة والمؤانسة مع الناس والبشر، يصبح هذا السجن محبوبا إليه. وانظر إلى الموازنة هنا، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من شهوة لذيذة للنفوس البشرية، مع من؟ مع ملكة ذات منصب وجمال. هذا يدلك على تقوى وخشية لله، وأن الله تعالى حفظه بالإخلاص فأخلصه لنفسه، كما قال الله تعالى عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، أخلص لله فأخلصه الله لنفسه. فلما جاءت المراودة مرة أخرى، هو مخلص لله، محبته لله، ليس في قلب مكان لغير الله تعالى، فجاءت هذه الشهوة تريد أن تدخل قلبه ما وجدت مكانا، بل فضل السجن عليها. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وتأمل كيف قال مما يدعونني إليه. من الذي دعاه؟ امرأة العزيز. لكن هنا قال مما يدعونني، لأن كما عرفنا الآن المجلس والعياذ بالله أصبح مجلس فاحشة ومكر، ولا شك أن كل واحدة منهن ترغب فيه وإن لم تصرح بذلك، فأصبح والعياذ بالله مجلس فاحشة، فما له إلا أن يعتصم بالله ويلجأ إلى الله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم تأمل كيف بالغ في افتقار إلى الله جل وعلا. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله أكبر. وإلا، طبعا هذه إلا ليست إلا أداة الاستثناء، لأن الإخوة إلا في القرآن تأتي على يعني معنيين، إلا بمعنى الاستثناء، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، هذه الاستثناء المعروف اللي نعرفه إلا هكذا ترسم، لكن تأتي في مواضع كثيرة ليس المراد منها ذات الاستثناء، وإنما المراد منها ماذا؟ إن ولا، لكن أدغمت يعني في الرسم إلا، إن هكذا تنطق، إن أداة شرط، إن لا تصرف عني كيدهن الجواب إيش؟ أصب إليهن. قال وإلا تصرف عني كيدهن، انظر كيف ما يعتمد على نفسه ولا يقول لا بعفافي وبخشيتي لله أبتعد عنهن، لا، وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الذي يحفظ العبد إذا افتقر إلى ربه واعترف بعجز نفسه، وإلا تصرف عني كيدهن، هذا المكر والكيد والتخطيط، مر بالترغيب ومر بالترهيب، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أصب إليهن. ما معنى أصب إليهن؟ نعم أميل إليهن، ويقولون في اللغة يعني كلمة صبوة تدل على يعني ميل شديد وانحدار، لذلك يعني ما أدري يقولون الصبي من هذه الكلمة، قالوا الولد من ولادته إلى أن يعني يفطم يسمى صبيا، فهو يقولون هذا ذكر صاحب المعجم الاشتقاقي قال انحدار وميل إلى الأسفل. سبحان الله، يعني اللغة العربية عجيبة، الله أعلم، انحدار وميل إلى الأسفل. قال الصبي لأنه منخفض يعني كأنه منحدر بالنسبة لي يعني من هو أكبر منه. والأصل الكلمة جاء من الصبي من السيف، هو ما دون طرفه الدقيق، يعني السيف سنه الدقيق، هذا يعني ما دونه ممن حدر عنه، يعني السيف هكذا يأتي يعني يكون طرفه كأنه منحني ومستعلي ويكون دقيقا حادا، ثم ما دونه كأنه منحدر إلى الأسفل، سبحان الله هكذا، فهذا يسمى الصبي في اللغة العربية، يقول هذا الصبي، يعني الأجزاء التي ما دون طرف السيف، هذا الأصل الحسي للكلمة. فكذلك يعني صبا يعني كأنه انحدر هكذا انحدارا، مثل الانحدار الذي في هذا الجزء من السيف، انحدارا مائلا إلى الأسفل سريعا. وذلك يعني تستخدم هذه الكلمة في الميل إلى النساء، صبا إليها، لأن هذا كأنه انحدار إلى السفل إلى الشهوة، والله أعلم. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. تأمل كيف ما يبرئ نفسه، يعني إن وكلتني إلى نفسي البشرية والطبيعة البشرية أصب إليهن. هذا من تمام اعترافه بعجزه، أصب إليهن، يعني حتى ما قال أمل إليهن أو أقع في الفاحشة، أصب إليهن. فأنت العاصم يا رب، أنت الحافظ، أصب إليهن. ثم تأمل كيف يصف نفسه بما يعني ينتج عن هذا، وأكن من الجاهلين، حتى يقبح المعصية في نفسه فلا يقترب منها. وأكن من الجاهلين، الجاهلين بماذا؟ بعظمتك يا رب، لأن الذي يأتي المعصية هذا جاهل بعظمة الله. وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، أين الدعاء؟ أين الطلب؟ أين السؤال؟ نعم، السجن أحب إلي، وين الطلب؟ بس هو ماذا طلب من الله؟ ما في طلب مباشر، إن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما قال فاعصمني، وما قال احفظني، ولا قال. هذا دعاء بماذا الإخوة؟ نعم، تضمين بلسان الحال. فهذا يعني دعاء أيضا ما نغفل عنه، فهذا دعاء بلسان الحال، يعني دعاء ثناء على الله تعالى مع اعترافه بعجزه، فهذا من الدعاء أيضا. إذا قال فاستجاب له ربه، يعني ما ذكر الدعاء طلب. وذلك الدعاء الإخوة على قسمين، دعاء الطلب لما تقول اللهم اغفر لي ارحمني، هذا دعاء طلب. طب دعاء ثناء، ثناء على الله، ويدخل ضمنا فيه أيضا الدعاء بلسان الحال، بأن يفتقر العبد إلى الله، يظهر فقره وذله بدون أن يطلب، أيضا هذا دعاء. يعني مثلا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مش ما طلب، ما قال الله ما أعطني، قال أنا فقير إلى خيرك يا رب، فقير إلى بركتك. هذا لسان حالك إذن يقول كأنك تطلب من الله تعالى. وهذا الإخوة أيضا يعني له شأنه، بل دعاء الثناء أعظم من دعاء الطلب، دعاء الثناء أعظم من دعاء الطلب، والجمع بينهما أعظم وأفضل. لكن تأمل في دعاء يوم عرفة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب أين الدعاء في هذه الكلمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعاء، هذا أحسن ما تقول يوم عرفة في الحج، وهو دعاء، لأنك تثني على الله تعالى بأحب كلمة إلى الله. تخيل أنت تخاطب الملك بأحب كلام عنده بدون أن تطلب، يستجيب لك، يعلم ما في نفسك، يعلم حاجتك، ما تحتاج أن تخبر أنا أريد كذا أريد كذا، لا خلاص الله عارف، اللي يعلم ما في نفسك، فيعطيك خيرا مما تتمناه. سبحان الله. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كما عرفنا هذا الدعاء، ولهذا قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فصرف عنه كيدهن بأن ثبته، بأن حبب إليه الإيمان، كره إليه الشهوة. إنه هو السميع العليم، السميع لدعائه، العليم بحاله. إنه هو السميع العليم، العليم بما في قلبه من صدقه، يريد العفاف، يريد أن ينجو من هذه الفتنة. إنه هو السميع العليم. الآن ظهرت براءة يوسف، وربما ظهر هذا الخبر الآن، انتشر أيضا، وصل إلى العزيز. المسألة ليس كما أراد، هو أراد الستر، وأن ما تظهر هذه الفضيحة اللي حصلت في بيته، امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، لكن الأمر ما يعني كتم، بالعكس ظهر وانتشر. فماذا يفعلون؟ قال ثم بدا لهم، يعني ظهورا واضحا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. شوف الآيات الواضحة على براءته، كما عرفنا من شق القميص من دبر، إن هو الذي هرب منها، شقته من دبر ووجده عند الباب، هذه أيضا آية، وجد يوسف عند الباب. لو كان الرجل الطالب ما يكون هو عند الباب، المرأة هي التي تفر منه وتكون عند الباب، فهذه آية. ثم الآن الآية الواضحة أنه يعني راودوه في هذا المجلس وامتنع منهن ودعا الله تعالى، فهذه كلها آيات تدل على براءته. لكن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات الواضحة الدالة على براءته لا يسجننه حتى حين، حتى حين، وقت غير محدد، إلى أن تنسى هذه القضية وهذه الفضيحة. مع أن يوسف هو الذي يعني هو بريء ويعرفون براءته، يعني وأيضا هذا فيه إيهام، هذا ظلم ليوسف، وفيه إيهام أنه كأنه هو الذي يعني اعتدى عليها أو كذا، فكان حقه السجن، فإيهام للناس. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقبل هذا كله كما عرفنا ونكرر دائما في مقصود السورة ماذا؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الأمر لله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا هو الذي أحبه يوسف، أن يكون في السجن حتى يحفظ من كيدهن. في هذا المقطع الإخوة بعض الفوائد يعني نختم بها درسنا اليوم. من هذه الفوائد حب الاستطلاع وتتبع الأخبار من طبيعة الإنسان، وخاصة عند النساء. هذا نجده وين؟ وقال نسوة في المدينة. لكن الإخوة الميزان في هذا الباب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما أقول لك كن مغفلا في الواقع الذي تعيشه، ما تعرف أخبار العالم والدنيا وأخبار المسلمين، لا، هذا مطلوب. لكن الإخوة ممكن الإنسان يصل إلى معرفة هذه الأخبار بأدنى طريق وبأسهل وسيلة، أما التتبع للأخبار كما يوجد الآن في زماننا، الواحد يشتري صحيفة أخبار ويقرأ خبر خبر ويتابع الأخبار وماذا حدث في شرق العالم وفي غرب العالم، والله الإخوة هذا من تضيع الأعمار. كم تضيع من الأوقات في مثل هذا؟ ويكفيك أنك تعرف الحمد لله حال إخوانك المسلمين، نعم المضطهدين تدعو لهم، لكن التتبع الدقيق، طيب اليوم عندهم مؤتمر في البلدة الفلانية، واليوم عندهم اجتماع في المكان الفلاني، وماذا قال الرئيس الفلاني وماذا قال الرئيس الفلاني في هذه القضية، هذا كله لا فائدة منه، لأن هذا ليس من شأنك أنت. الله عافاك من مثل هذا، ليش تدخل نفسك في هذه القضايا؟ خلي السياسة لأهلها، لماذا تشتغل بهذا؟ هذا والله يضيع عليك العمر. والله لو كنت تقضي هذه الأوقات، لو كنت تقضي هذه الأوقات في قراءة القرآن وحفظه، والله لفزت فوزا عظيما. بل كان السلف رحمهم الله يعرضون عن أي شيء يشتت القلب. يعني بعض السلف كان إذا مر بالسوق مرورا يسود أذنيه، قل أخاف كلمة أسمعها من سوقة الناس، كلمة لا تليق، فأحفظها، يحفظها قلبي، تتردد في قلبي، تعكر علي إيماني وصفاء قلبي، سبحان الله. بعضهم يعني هذا حصل بين أظن سفيان الثوري ووكيع أو ما أدري، كان يمشيان معا فرأى أحدهما قصرا مرتفع مشيدا يعني أخذ ينظر فيه فقال غض بصرك. قال غض بصري عن ماذا؟ قال عن هذا. قال ما بني إلا لهذا. يعني إذا نظرت إليه نظرة إعجاب ممكن يتعلق قلبك به، يتعلق قلبك بالدنيا، تقول يا ليت عندي مثل هذا. وهكذا يعني أصبح يعني هذا حب الاستطلاع هي طبيعة، لكن مسلم إخوة ما يجعل نفسه تسترسل في هذا الباب، ولا تجد خلاص كل ما مشى في طريق انظر المحل هذا إيش لفتته وإيش هذا المحل وإيش هذا المحل، مع أنه ما يحتاج إلى هذا. لما تحتاج إن شاء الله تهتدي. اجمع لك قلبك واذكر ربك في مشيك في طريقك في أي مكان تكون فيه، هذا الذي سينفعك. كذلك تسمية العبد فتى، تراود فتاها، هذا من أدب القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي، هذا من التأدب مع الله تعالى. قد يقال عبد زيد وعبد فلان، هذا إذا كان يعني ليس في مقام المواجهة والمخاطبة لا بأس به جائز، لكن إذا كان في مقام المخاطبة لا يقول عبدي يا عبدي فلان تعال، هذا قد يدخل إيش الرفعة والعلو في النفس والعجب والكبر، لذلك منع الإنسان من هذا حتى يظل متواضعا لله تعالى ومع عباد الله، وليقول فتاي وفتاتي. فهذا من حفظ الشريعة لجناب التوحيد في قلب المسلم حتى في الألفاظ. كذلك العشق والحب غير المشروع ضلال مبين، كما قال قد شغف حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهذا الإخوة مرض خطير، العشق هذا مرض خطير جدا يفسد قلب صاحبه، قد يوصله إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما قال الماجن الفاسق قال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. وما يسلم صاحبه من الشرك الأصغر، ما يسلم صاحب مرض العشق من الشرك الأصغر، لأن القلب يصبح معبدا مفتونا مشغولا بهذه المرأة أو هذا الأمرد والعياذ بالله. وهذا يعني كان واحد من ابتلي بهذا، يعني هكذا يتكلم يقول والله يا شيخ والله ما أعرف لا أنام لا أصلي لا آكل، كل فكري في من يعشقه والعياذ بالله، حتى دراستي فشلت فيها، حتى كل شيء والعياذ بالله. وهذا العشق الإخوة إما أن يكون قربة، إذا عشق امرأته وحلاله لا بأس به بل هو قربة، إذا تكلم معها بكلام العشق والحب هذا يؤجر عليه، حتى اللقمة تضعها في امرأتك تبتغي بها وجه الله يكون لك بها أجر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، ماذا تريد؟ عندك الحلال الحمد لله. وإما أن يكون غضبا لله تعالى، أو أن يكون يعني أن يغضب الله تعالى على صاحبه كالعشق المحرم، عشق النساء والمردان والعياذ بالله، وهذا يوقعه ربما في الزنا أو الحرام، أو يظل معبد القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، وهذا أشد، تعبد قلبه لهذه المرأة أو لمن عشقه والعياذ بالله. وأما إذا نظر الإنسان مثلا نظرة غير مقصودة فرأى مثلا جمالا فوقع في نفس شيء وحاول أن يتخلص من هذا فما استطاع، فهنا على المسلم أن لا يعيش هذا الجو من جو الهيام والعشق والشهوة، يضيع وقته، والشيطان يذهب إليه يقول له يوسوس له يقول له اذهب إلى المرأة وانظر إليها مرة أخرى ومرة أخرى حتى إيش تشبع فيسكن قلبك. لا، العكس تماما. قل للمؤمنين إيش؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. زكاة نفسك والله ما تكون بتكرار النظر أبدا، تكون بغض البصر، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. ثم هذا الإنسان نقول له طيب، يعني إذا كانت هذه المرأة ممكن أن تتزوجها، تزوجها حتى تقطع هذا العشق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، يروى مرفوعا لكن الصحيح أنه من كلام ابن عباس: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. شوف كيف الصحابة ما يكبتون الشهوات. هذا ليس علاجا لمن يقول لك يا شيخ أنا أحببت امرأة في الحرام، تقول اتقي الله هذا حرام عليك. هو الحب شعور قد ما يملك الإنسان، يغلبه على قلبه، ماذا يفعل؟ رحمك الله. فالعلاج بالزواج لا بأس، إذا تحبها روح تقدم عند أهلها واطلب يعني أن تتزوج منها. كن صريحا واقعيا. هذا الطريق يمكن أو غير يمكن أو غير ممكن؟ إذا كان غير ممكن خلاص، ما لك إلا الحل الثاني: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أن تجاهد نفسك على ترك هذا، لا تنظر إلى الصورة ولا تتعلق بها، وحافظ على ذكرك لله، أكثر من ذكر الله، أكثر من الصيام حتى تضعف الشهوة، وبإذن الله إذا صدقت مع الله، الله تعالى يزيل هذا من قلبك. وهذا الإخوة يعني للشباب وللفتيات، كم نسمع من القصص في هذا، والله المستعان. كذلك من الفوائد أن العار أو تمادي المرأة في الحرام أو في الشهوات قد يكون بسبب عدم حفظ الزوج لأهل بيته ولاستهانة بهذا، لأن هو هذا العزيز ماذا قال؟ يعني يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وخلاص. لكن هنا في مثل هذه القضايا لابد من غيرة شديدة. إذا يعني حصل والعياذ بالله امرأة تكلم رجلا، هذا ما يعني أقصد يعني في الحرام وبكلمات لا تليق، فهنا ما في، لابد أن يقف الزوج وقفة صارمة، البيت سيتهدم. ممكن يعطيها فرصة، وبعض الأزواج ممكن يطلق على طول، من نفسيات تختلف، ما تستطيع أن يعني تضبط الأمر بقاعدة واحدة في هذا الباب. لكن إذا أعطاها فرصة ما يكون لينا هينا مع أبدا، يكون هناك صرامة شديدة في هذا الباب. كذلك كما عرفنا الإخوة، يعني لما قلنا حاشا لله، هذا معناه ماذا؟ يعني مثل سبحان الله، يعني أنزه الله من أن يعجز من أن يخلق مثل هذا الخلق العجيب. هذا الإخوة يفتح للمسلم التأمل في دلالات التسبيح. يعني الإنسان لما يقول سبحان الله، يقول هذه الأذكار، ما يقولها فقط سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما يدري ما يقول، لا. يعني الآن أنا أذكر قبل هذه الفائدة، قبل ما أطلع على هذه الفائدة، يعني أقول بالفعل نحن نقول وقت التعجب سبحان الله، ما تدري لماذا تقول سبحان الله، تقول سبحان الله بس، لكن سبحان الله بالفعل هي في محلها تماما، أنك تنزه الله من أن يعجز من أن يخلق مثل هذا الخلق العجيب. الله على كل شيء قدير، كأنك تقول هذا خلق الله. وهكذا يعني دلالات التسبيح كثيرة وكثيرة، مثل قصة صاحب قال أوسطهم أصحاب الجنة في سورة القلم، قال أوسطهم أصلحهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، ما قال لولا تستغفرون. شوف دلالة التسبيح هنا على ماذا؟ لأن الذي يعصي الله يتنقص الله تعالى، كأنه يظن الله لا يراه، لذلك قال فانطلقوا يتخافتون، كأنهم يظنون الله لا يسمعهم، هذا يعني فيه تنقص لله. فقال قول لولا تسبحون، يعني هذا التسبيح فيه تنزيه الله تعالى من ظنكم السوء بالله، أن ما يسمعكم ما يراكم، وفي الوقت نفسه يتضمن الاستغفار والتوبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه أو حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. ما قلت استغفر الله، لكن الذي يقولها بصدق يعظم الله تعالى، ما يمكن أن يصر على معصية الله. كذلك من الفوائد نعم أن القلب إذا تعلق تعلقا شديدا بالشيء لم تجد الجوارح الألم في سبيل ذلك الشيء. بالفعل إيش قال هنا؟ وقطعنا أيديهن، أن القلب خلاص تعلق بجمال يوسف. وسبحان الله الإخوة، نحن يعني نأخذ هذه الفائدة لكن بالمعنى العكسي. هكذا المسلم الإخوة المؤمن إذا تعلق قلبه بحب الله جل وعلا يشعر بلذة في عبادة الله، وهذا الذي يفسر لك طول عبادة السلف، اجتهاد السلف في العبادة ما لها تفسير إلا الحب. هكذا يصنع الحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه، كيف يكون مثل هذا؟ ويقف يقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. الحب. عثمان رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان من عادته أنه يختم القرآن في ركعة واحدة، يقرأ القرآن في ليلة واحدة يختمه في ركعة، حتى علق الذهبي أظن على هذا الأثر، قال أي حب قام في قلبه حتى يعني قام هذا القيام. شوف كيف محبة لله، يعني كأن خص ما يطيق أن يقطع مناجاته مع الله، ما يطيق. هؤلاء الإخوة وصلوا إلى مستوى في الإيمان والحب والله ما شممنا رائحته، شيء عجيب. علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله يلقب السجاد، كان يصلي يسجد لله في اليوم 1000 سجدة، يعني يصلي 500 ركعة، وهذا بسند صحيح ثابت عنه. تقول هذا مستحيل؟ هكذا يصنع الحب، سبحان الله. وهكذا لما يقوم السلف الليل وينقل في تراجمهم أن هذا كان يذاكر العلم مع صاحبه، وقف خرج من مسجد الإمام أحمد مع واحد من علماء العلل والحديث، فوقف يتذاكران الحديث من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر وهما واقفان يتذاكران الحديث، معقول ليلة كاملة؟ هكذا يفعل الحب، حب الدين، حب العلم النافع، حب الله تعالى. أذكر مرة سمعت قصة أن واحد من أصحاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يعني من أصحابه قرنائه، نزل ضيفا عنده، فكان مع الشيخ في كل أحواله تقريبا، حتى في بيته يجلس مع الشيخ ويكون قريب من الشيخ، يعني ضيفه الشيخ قربه إليه. فيعني برنامج الشيخ رحمه الله تعالى مزدحم، يصلي الفجر ممكن كلمة بعد الفجر، يرجع مع بعض طلابه ممكن يفطرون معه، يجلس مع أهله، يذهب إلى العمل في الإفتاء، في السيارة يقرأ عليه كتاب، يقرؤون عليه يستفيدون منه، ثم هناك في الإفتاء الهواتف عن يمينه وعن يساره، فتاوى من المملكة ومن خارج المملكة في دول العالم يتصلون به يفتيهم، والكتب أمامه يراجعونه في قضايا رفعت إليه، قضايا خطيرة في الطلاق، ويعني ترفع إلى المفتي العام ويبت فيها ويحكم فيها طيلة النهار، ثم يرجع في السيارة يقرأ عليه إلى بيته، يستريح يسمع أهله يتغدى، ممكن يأخذ الغفوة، ثم بعد العصر ممكن تكون عنده كلمة محاضرات في المملكة في المساجد، ويرجع. ثم إذا رجع يقول هذا كان لا يترك قيام الليل، قبل الفجر بساعتين أو أكثر أو أقل يقوم الليل يقرأ، حتى يقال أن ورد الشيخ بن باز تقريبا 8 أجزاء في اليوم، يعني ما كان يتركها 8 أجزاء، يعني حتى يختم القرآن في أقل من أسبوع. وهكذا يقول هذا الذي يصحبه دائما، يقول قضيت معه تقريبا أسبوعا فما أطقت، هذه الحياة حياة يعني فيها جهد، والشيخ يعني جاوز 80 من عمره وهو رجل يعني ما يرى أعمى. فيقول بعد ما يعني انتهت فترة المدة والضيافة، قلت يا شيخ أسألك سؤالا أجبني بالله، كيف تطيق مثل هذه الحياة؟ كيف تعيش هذه الحياة؟ يقول أنا أسبوع يا الله يعني بالعافية أنا معك الآن، ما أستطيع. فابتسم الشيخ وسكت طبعا ما أجابه، ثم ألح عليه فقال له يعني الشيخ: القلوب إذا عملت لم تتعب الجوارح. بالفعل، فنسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا به جل وعلا وأن يزيدنا محبة لله. يقولون أيضا من الفوائد هنا أن الجمال الحقيقي هو جمال الباطن. قال: ولقد راودت عن نفسه فاستعصم. هذا الجمال الحقيقي. وسأتي معنا أيضا يعني أن يعني هذا الجمال الظاهر، جمال يوسف الظاهر، كان سببا في سجنه، أما جماله الباطن كان سببا في خروجه من السجن ورفعته. وجمال الدين هو الباقي، أما جمال الشكل فاني. يعني المرأة مهما بلغت في جمالها في النهاية تصير عجوزا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها، لحسبها، لنسبها، لمالها وجمالها ونسبها ودينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الجمال الباطن. ولا بس طبعا من مراعاة الجمال الظاهر من باب إعفاف النفس، لكن لا يهمل أبدا الجمال الباطن الذي هو الجمال الحقيقي. فعلى المرأة أن تعرف حقيقة الأمر، وأن الجمال الحقيقي نمو جمال الدين، تتزين بزينة العفاف والتقوى والدين. أما الجمال الظاهري يعني الفاسقات والفاجرات الكافرات تشاركنا المرأة فيه، فليس يعني دليلا على الكمال والرفعة والمدح. وكذلك من الفوائد هنا أيضا إيثار البلاء وضيق الدنيا على معصية الله تعالى. قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما يمكن واحد يصور أن يحب السجن، لكن هكذا إذا كان التخير بين السجن والمعصية، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لأن الإخوة لذة هذه المعصية تنقضي سريعا، ثم تبقى سوء العاقبة من الألم وضيق الصدر والشؤم في الدنيا. لكن الصبر في السجن هذا في طاعة لله، وربما يفتح الله تعالى عليك يعني في الصبر على الضيق في الدنيا أيا كانت صورة هذا الضيق، يفتح الله لك من اليقين في قلبك ويعني كمال الإيمان. هذا كما قال السحرة: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فآثروا القتل على يعني الدنيا والقرب من فرعون. كذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تأمل يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما ترك الفاحشة وصبر على السجن عوضه الله تعالى بإيش؟ بملك مصر، أصبح هو عزيز مصر بدل هذا العزيز كما سيأتي. فسبحان الله. وهكذا يعني هذا كثير في القرآن الكريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. ترك أهل لله وهبه الله أنبياء من ذريته. أم موسى ألقته فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. المهاجرون تركوا ديارهم عوضهم الله خيرا. وهكذا إذا تركت المعصية لله الله يعوضك لذة في قلبك في طاعة الله تعالى. كذلك الإخوة أن العبد عليه أن يستعين بالله في ترك المعاصي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكما مر معنا: والله المستعان على ما تصفون، حسبي الله نعم الوكيل. ولذلك يعني أذكار المساء والصباح يعني كثير يعني أكثر الأذكار في حقيقة استعانة بالله: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. وهكذا. كذلك من الفوائد أن من عصى الله فهو جاهل، قال وأكن من الجاهلين. قال قتادة أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل. طبعا معنى جاهل ليس جاهل بالحكم الشرعي، ويعرف أنه معصية، لكن جاهل بعظمة الله. وأيضا إظهار الافتقار والاستكانة، كما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كذلك الإخوة المؤمن يتقلب في أحوال متباينة بين لطف وعنف، ونعمة ونقمة، ويسر وعسر، ورجاء ويأس. فهنا على المسلم أن يعرف أن الله غالب على أمره دائما. هنا ظهرت براءته، يعني لعله دار في فكره أنه أن سيده سيكرمه، كما قال أكرمي مثواه. ممكن يكون خطر بباله أن بعد ما ظهرت براءته ممكن أن يكرم، أن يبعد عن هذه المرأة، لكن ليسجننه حتى حين. سبحان الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. ما أدري من كان عنده فائدة ولا نعم.